كما في الحديث إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم فلا تزكوا أنفسكم.
لكن هذا النهي مقيد ببيوت أنه لا يجوز إلا عند الحاجة، إذا دعت الحاجة للمدح سواء مدح النفس أو مدح غيره فلا حرج. قوله تعالى في سورة يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يوسف عليه السلام مدح نفسه لأنه محتاج إلى هذا المدح، لأن الملك لا يعرفه، وهذه في مصلحة كبيرة من كونه يكون على خزائن الأرض، سيحصل ذلك خير كثير هذا هو الذي حصل. فأخبر عن نفسه بخبر صحيح لا يعرف الملك من أجل المصلحة راجحة كبيرة، ولو لم يفعل ذلك لفاتت هذه المصلحة، ولا أحد يعرف يوسف عليه السلام أو يعرف الصفة هذه الصفة فيه، لأجل ذلك لأجل تحصيل هذه المصلحة وليس لأجل الفخر والعجب. ويفعل بعض العلماء إذا ألف كتابا واعتنى فيه وتعب عليه وجمع فيه أشياء لا توجد في البيت قد يمدح الكتاب ويقول: وهذا الكتاب أو لا تجد مثل هذا الكتاب في موضع آخر. يمدح الكتاب لكنه للحاجة. كذلك تزكية الآخرين الأصل فيها التحريم، لقوله عليه الصلاة والسلام لهذه الآية ولقوله عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: إذا رأيت المدعين تحتوا في وجوه التراب. هذا زجر شديد، الواحد جاي تحت يقول: الله ما شاء الله كذا وكذا، يجوز أن تأخذ ترابا وتحتوه في وجهه وليس له أن يعترض عليك. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهذا فعله بعض الصحابة رضي الله عنهم، فعله مقداد رضي الله عنه، ورجلا يمدح رجلا فجذب مقداد عقبته واخذ ترابا وحذاه في وجهه. وذكر الحديث: اذا رجل مدحين بحثوا في وجوههم تراب. لماذا تحت وجه التراب؟ انه يعتدي عليك، انه يعتدي عليك، كما قال عليه الصلاه والسلام لما سمع رجلا يمدح اخر بحضرة النبي عليه الصلاه والسلام قال: يا رسول الله والله ما اعلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم احدا افضل في كذا وكذا من فلان، يعني في صفه معينه. فقال النبي عليه الصلاه والسلام: ويحك قطعت عنق صاحبك ثلاث مرات، ويحك قطعت عنق صاحبك، ويحك قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك يعني ذبحته. ثم قال عليه الصلاه والسلام: ان كان احدكم مادحا اخاه لا محاله عند الضرورة أو الحاجة فليقل: أحسن فلان كذلك ولا تزكي الله أحد. أولا عند حاجة شديدة مصلحة راجحة، ثم يحتاط ويقول: أحسن فلان كذلك ولا تزكي الله أحد. إن مهما عرفت هذا الشخص لا تعرف على الحقيقة، قد يكون عنده شيء في قلبه من العجب من الكبر من الرياء من السمعة من ذنوب المعاصي الخفية، لو علمت بعض هذه المعاصي ما مدحت. هذا هو الواقع، أنت يظهر لك شيء من الخير فتمدحه عليه، لكن لو عرفت بعض الصفات الخفية أو الأفعال الخفية لما مدحته، وانقلب هذا المدح إلى ذم. في الخفاء لا يعلم إلا الله تبارك وتعالى. الله تعالى هو الذي يطلع على ما في الصدور ما في القلوب، يعلم خارج الأعين وما تخفي الصدور. ما حاجة تزكي ثم تمدح في الدين تقول: فلان صوام، فلان فلان تقي، فلان عارف، فلان كذا، تمدحه في دينه كانك تمدحه عند الله، لأن من الذي سيجزي على الدين؟ والله سبحانه وتعالى. إذا أنت كانك تزكي على الله تقول: يا رب أدخله الجنة لأنه صوام وقوام، الله يقول: أنا أعلم منك به، ما حاجة تمدحه، أنا أعلم منك وأعلم منك، إذا أنشأكم من الأرض بإنشأ بكم آدم عليه السلام، وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، والله سبحانه وتعالى يكتب في الجنين كل شيء في بطن أمه، يكتب عمله رزقه شقي سعيد، يكتب أجله، كل شيء مكتوب، الله يعلمه. فكيف تمدحه وتزكيه على الله تبارك وتعالى؟ كانك تقول: الله يا رب هذا صوام قوام تقي صالح أدخله الجنة. الله سبحانه وتعالى يقول أنا أعلم به منك لا تمدحني، لكن إذا مدحته للحاجة فلا بد أن تستثني، تقول أحسبه كذلك، هذا ما أظهر لي، هذا ما أعلم عنه، الله أعلم، الله ولا زكي الله أحدا، لا بد من الاستثناء. ثم إن المدح لا بأس به عند الحاجة، كمدح المعلم للطالب في بعض الصفة الجيدة من أجل أن يعرفها ويستغلها للتشجيع على الخير لا بأس مع التربية الإيمانية القوية، لكن إذا انفرض المدح قد يهلك الممدوح ويقع في العجب وفي الرياء والسمعة، وهو خطير جدا. النفوس تحب المدح تطير به، والإنسان يصدق وقيل أن تقري صوام قوام واشرب عليه زاوية وعائل وكذا، فإنه يصدق حتى لو كان يعرف بنفسه أنه ليس كذلك، ويتقمص هذه الأبطال الشخصية وهذه الصفات ويعجب بنفسه، يقول العالم في كذب يتكبر عنده يترفع عنده يحتقر الآخرين، لأن الناس أوهموه بأنه علماء كبار وأناتكم الصالحين، يبدأ يعتقد على خليل تكبر نفسه شيئا شيئا مع المدح، المدح أشبه بالنفخ، كانك تهوز بالونا شيئا شيئا حتى تنتفخ وربما تنفجر وتتلف، كذلك المدح النفخ في هذا الشخص، وهو النفخ من الشيطان والكبر، وذاك يقول سامي الصلاة تعود أعوذ بالله أو لا. لا يمشي الطاقة جيدا.